بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، لا يزال الكلام على هذه الآية، وهي قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الآية، قلنا إن ادعاء الإسلام بلا إيمان لا ريب أنه صفة المنافقين، لأن كل إنسان يعمل بجوارحه عملا متقنا، عمل العبادة كأحسن ما يكون، مثل حال الخوارج. حال الخوارج كانوا يقرؤون القرآن قراءة صحيحة ثابتة متقنة، لكنه لا يجاوز تراقيهم، كما أخبر الله تعالى، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صفاتهم، وأنهم يصلون كما تصلون، ويصلون ويعملون الأعمال أكثر من أعمالكم، كما جاء في أوصافهم ونعوتهم، وأنه قال للصحابة: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، صيامكم مع صيامهم، ومع ذلك قلوبهم خاوية، قلوبهم ليست قابلة للعقيدة الصحيحة التي عليها سلف هذه الأمة. ولما ذكر الله تعالى في هذه الآية الإيمان لم يذكر معه العمل، وإنما ذكره في آيات أخرى، لأن الإيمان مقترن بالعمل، فلا يصح عمل بلا إيمان، كما أنه لا يصح إيمان بلا عمل. و في القرآن الكريم يتقدم العمل على الإيمان تارة وهو الأكثر، وتارة يتقدم الإيمان على العمل. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فالعمل هو الذي يبرهن عن صحة الإيمان. وفي هذه الآيات التي تقدم العمل على الإيمان مع الإيمان، أو تقترن العمل مع الإيمان، أو الإيمان مع العمل، رد على المرجئة الذين يفصلون العمل عن الإيمان، رد عليهم. لهذا يقول الشافعي: لا يصح إلا إيمان وعمل وسنة، وسنة يعني على اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المتعلق بهذه الآية. ثم قال الله تعالى: وإن تطيعوا الله ورسوله. هذه الآية تكملتها دليل على أنهم ليسوا بمنافقين، لأن المنافق ما يقال له هذا، إنه خالي الإيمان في قلبه، ما يقال له أطع الله وأطع رسوله وهو يدعي الإسلام، وإنما قيلت لهؤلاء: لا يلتكم من أعمالكم شيئا لا ينقصكم منها، إن تطيعوا الله ورسوله فيما أمركم به وتصدقوه فلن ينقصكم من إيمانكم شيئا، من أعمالكم شيئا، فعليكم بالإخلاص، والله واسع الفضل سيعطيكم أجوركم كاملة. ثم ختم الآية بقوله تعالى: والله غفور رحيم. أيضا يستشعر الإنسان هذين الاسمين العظيمين، وكثيرا ما تختم به الآيات، أن يغفر لكم ما قد سلف من تقصيركم في طاعة الله وطاعة رسوله، حتى الكافر إذا تاب يغفر له ما سبق، كما تقدم: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، أي ما سلف وتقدم من ذنوبهم قبل الإسلام. فهذا فيه ترغيب ودعوة من الله جل وعلا لعباده أن يتوبوا من جميع ذنوبهم، وهو سبحانه ينادي عباده في كتابه بالتوبة إلى الله تعالى من جميع الذنوب: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إلى غير ذلك من الآيات. وقوله تعالى: ثم لم يرتابوا، يقول شيخ الإسلام: أي لم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلق الإيمان في القلوب، فهم ثابتون إذا جاءتهم الفتن وجاءتهم الأعاصير والتقلبات الأحوال فإنهم ثابتون على إيمانهم. والله تعالى قد مدح أهل الإيمان بالثبات، قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. لأن المؤمنين الصادقين في إيمانهم ثابتون على إيمانهم مهما تغيرت بهم الأحوال، وحصلت لهم التقلبات، كما أخبر الله تعالى عن الصحابة، قال الله تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، ومع ذلك ثبتوا على إيمانهم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فلا بد أن الإنسان يثبت ويسأل الله الثبات. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم يقول: اللهم ثبت قلبي على دينك، اللهم مقلب القلوب ثبت قلوب قلبي على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. دائما يدعو الإنسان بهذا الدعاء، لأنه لا يدري ماذا يختم له بهذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله: إنما المؤمنون، أي على الحقيقة الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أي من جمعوا بين الإيمان والجهاد في سبيله، فإن من جاهد الكفار دل ذلك على الإيمان التام في القلب، لأن من جاهد غيره على الإسلام والقيام بشرائعه فجهاده لنفسه على ذلك من باب أولى وأحرى، ولأن من لم يقوى على الجهاد فإن ذلك دليل على ضعف إيمانه. وشرط تعالى في الإيمان عدم الريب وهو الشك، لأن الإيمان النافع هو الجزم اليقيني بما أمر الله بالإيمان به الذي لا يعتريه شك بوجه من الوجوه. وقوله: أولئك هم الصادقون، أي الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الجميلة، فإن الصدق دعوى كبيرة في كل شيء يدعى، يحتاج صاحبه إلى حجة وبرهان، وأعظم ذلك دعوى الإيمان الذي هو مدار السعادة والفوز الأبدي والفلاح السرمدي. فمن ادعاه وقام بواجباته ولوازمه فهو الصادق المؤمن حقا، ومن لم يكن كذلك علم أنه ليس بصادق في دعواه وليس لدعواه فائدة، فإن الإيمان في القلب لا يطلع عليه إلا الله تعالى، فإثباته ونفيه من باب تعليم الله بما في القلب، وهذا سوء أدب وظن بالله. ولهذا قال:
نعم، نقف عند هذه الآية. هذه الآية مبينة للآية السابقة في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. هذا أيضا إرشاد للأعراب المتقدم ذكرهم، بيان لهم من هم المؤمنون الحق الصادقون في إيمانهم. إن كنتم تريدون الإيمان، كأن الخطاب للأعراب الذين قالوا آمنا ولم يدخل الإيمان قلوبهم، إن كنتم تريدون الإيمان حقا وصدقا فالمؤمنون هم من حققوا الإيمان بصدق وإخلاص لله تعالى ويقين، ولم يشكوا في إيمانهم، وعملوا بجوارحهم وانقادوا لذلك، فهؤلاء هم أهل الصدق في إيمانهم، فكونوا مثلهم. لأن كلمة إنما كما تقدم أداة حصر تفيد إثبات الحكم المذكور ونفيه عمن سواه، لأن الإيمان ليس مجرد الإقرار فقط، هذا لا يكفي أن يقر الإنسان بالإيمان وهو لا يعمل ولا يتبع، لابد من يلزم الإيمان العمل والاتباع. ولهذا جاء عن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ومصدق به، ولكنه لا يعمل، ما عمل في ذلك. وهو الذي قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني بذلك سمحا مبينا. فمات على الكفر، لكن لم ينفعه ذلك، وهو إيمانه بالرسول دون العمل، ولم يقبل منه هذا الأمر. فهذه دعوة وإرشاد للأعراب المتقدم ذكرهم. قال: ثم لم يرتابوا. كلمة ثم هنا تقتضي التراخي، تقتضي التراخي وانتفاء الارتياب. انتفاء الارتياب ينبغي أن يقارن القلوب، أن يقارب القلوب التي آمنت بالله تعالى، لأن الإيمان قد يعترضه شيء من الضعف فنفى ذلك عنهم فحصل التراخي. الإيمان قد يرتفع عن الإنسان إذا فعل المعاصي، عندما يشرب الخمر أو يزني. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشربها حين يشربها وهو مؤمن، لكن في تلك الحال يرتفع عن الإيمان، لأنه لا يفعل ذلك، أهل الإيمان لا يفعلون هذه الأمور. ثم عطف بالجهاد، قال: وجاهدوا، هذه صفة أهل الإيمان، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. وهنا قدم المال على النفس. وفي القرآن الكريم فيما أعلم 9 مواضع قدم فيها الجهاد بالمال على النفس، ولم يقدم الجهاد بالنفس على المال إلا في موضع واحد، في قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. قدم النفس على المال، لأن المقام هناك يقتضي تقديم النفس على المال في غزوة تبوك. لكن أكثر الآيات في غير هذا الموضع جاءت في 9 مواضع بتقديم الجهاد بالمال على النفس، لأن الجهاد لا يقوم إلا بالمال واتخاذ العدة والاستعداد لها، استعداد مادي. لهذا قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. هذا استعداد مادي، الاستعداد المادي والاستعداد الإيماني أيضا يلزمان هذان الأمران، استعداد إيماني واستعداد مادي. ولذلك جمع الله تعالى بينهما في آية واحدة، بين الاستعداد أو السبب المادي والسبب الإيماني. في سورة النساء قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. هذا استعداد إيماني. فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، استعداد إيش؟ مادي. جمع بين المادة، بين الاستعداد المادي والاستعداد الإيماني. الصلاة هي إيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم. والاستعداد المادي هو في الأسلحة: وخذوا حذركم وأسلحتكم، فنصرهم الله تعالى على عدوهم. قال: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وهم مع إيمانهم التام الكامل، ومع ثباتهم عليه وعدم ارتيابهم فيه، فهم مع ذلك ينفقون المال لإعلاء كلمة الله تعالى بالجهاد. والحكمة من مشروعية الجهاد لإعلاء كلمة الله ولإدخال غير المسلمين في الإسلام، لأن الإسلام لا يتشوف إلى إراقة الدماء، يتشوف إلى الرحمة والإحسان والإنقاذ من النار، وهذا لم يفهمه الكفار. الإسلام ما شرع إلا رحمة وإحسانا للناس. والجهاد، قبل جهاد العدو الإنسان يجاهد نفسه وهواه وشيطانه، هذا الجهاد الأصغر ليكون مهيئا. أما الجهاد الأكبر فهذا لا يكون إلا مع ولي الأمر، لأن الله جل وعلا ذكر في كتابه عن جهاد الصحابة أنهم كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى بنو إسرائيل طلبوا أن يكون معهم إمام. قال الله تعالى عنهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. من مقاتلين بأنفسنا؟ الناس ما يفقهون هذا، بني إسرائيل قالوا هذا: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فجاءهم طالوت. طالوت بعث الله لهم طالوت ليقاتلوا، ملك يقودهم، لأن الإمام جنة يتقى من ورائه، ولا يصح أن يجاهد الإنسان بنفسه أو مع جماعة عمياء لا يعرفها ولا يدري عنها، إنما يجاهد مع الإمام، مع إمامه في بلده، مع إمام المسلمين، هذا هو المشروع في الجهاد، لا يفهمه الخوارج أو جماعة الإرهاب ونحو ذلك الذين يبدلون ويغيرون في آيات الله، هذا هو الجهاد. وتقديم الجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس، لأن ما كل إنسان يستطيع أن يجاهد، ولهذا المجاهدة الآن بالعلم، الإنسان يجاهد نفسه بالعلم، أنتم الآن مجاهدون، تجاهدون أنفسكم بالعلم، في دليل على ذلك، الله تعالى ذكر آية طلب العلم بين آيات الجهاد، قال في سورة التوبة: ما كان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ما كان للنبي لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا، قال بعدها: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، قال بعدها: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم. إذن آية طلب العلم جاءت بين آيات الجهاد، مما يدلك على أن طلب العلم جهاد، أنتم الآن في جهاد، الدعوة إلى القرآن جهاد، قال تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، بالقرآن، علم القرآن الناس، دعوهم إلى العمل بالقرآن، إلى اتباع القرآن، هذا هو الجهاد، ليس الجهاد هو في منازلة العدو فحسب، لا، جاهد نفسك أنت بالطاعة والعبادة وإقام الصلاة وحسن التربية نفسك وتربية أبنائك، هذا كله جهاد، يحتاج من إنسان إلى أن يبذل. فبعض هؤلاء المخالفين لمنهج الجماعة ابتذلوا هذه الكلمة ووضعوها في غير موضعها الصحيح، ومع أن كلمة جاهدوا يجاهدون جاهد تكررت بمشتقاتها أكثر من 30 مرة في القرآن الكريم في هذا، فينبغي للإنسان أن يتنبه لهذا الأمر. فهذه صفات أهل الإيمان الذي بيّنهم الله تعالى لهؤلاء الأعراب أن أهل الإيمان هذه أفعالهم، ولذلك صاروا صادقين في إيمانهم كما تقدم في آية البر في سورة البقرة: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، الذين آمنوا حققوا الاعتقاد والعبادات والأخلاق، وصفهم الله تعالى بالصدق، أولئك هم الصادقون، هذا ثناء من الله تعالى على أهل الإيمان الكامل الذي لا يخالطه شك ولا ريب، صدقوا في إيمانهم، صدقوا في القول والعمل، ولذلك أثنى الله عليهم في مواضع من كتابه، قال: أولئك هم الصادقون، جاء بالضمير، ضمير الفصل الذي للتأكيد، واسم الإشارة لعلو المنزلة والرفعة عند الله جل وعلا. نعم، قل أتعلمون، قال الله تعالى.
أحسن الله إليكم. ولهذا قال: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. وهذا شامل للأشياء كلها التي من جملتها ما في القلوب من الإيمان والكفران والبر والفجور، فإنه تعالى يعلم ذلك كله ويجازي عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذه حالة من أحوال من ادعى لنفسه الإيمان وليس به، فإنه إما أن يكون ذلك تعليما لله وقد علم أنه عالم بكل شيء، وإما أن يكون قصدهم بهذا الكلام المنة على رسوله، وأنهم قد بذلوا له وتبرعوا بما ليس من مصالحهم بل هو من حظوظه الدنيوية، وهذا تجمل بما لا يجمل وفخر بما لا ينبغي لهم أن يفتخروا على رسوله به، فإن المنة لله تعالى عليهم، فكما أنه تعالى يمن عليهم بالخلق والرزق والنعم الظاهرة والباطنة، فمنته عليهم بهدايتهم إلى الإسلام، ومنته عليهم بالإيمان أعظم من كل شيء. ولهذا قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين.
الآن السؤال، نسأل، عندنا جوائز. هذه أثقل من الأولى. السؤال الأول، قم بين في قوله تعالى الطائفتان إذا اقتتلا هل يخرج من الإسلام من يقاتل؟ ها؟ هو يتكلم. نعم،
هو اللي يتكلم.
بين
وضح،
ارفع صوتك. ما الدليل؟ دعوه يتكلم.
اقرا الآية.
ما سمعنا.
اقرا الآية.
قم واقف، نحن في زمن السرعة. لا، مختصار. طيب في البقرة شيء في البقرة يدل على ذلك؟ سورة البقرة فيها شيء؟ فمن عفية تفضل. يلا
أي
نعم، على ماذا؟ استمع السؤال. السؤال: على ماذا تدل إنما؟ خلو هو
السؤال يا شيخ.
انتظر يا أخوان، السؤال له هو للحصر. إيش الحصر؟ نعم، إنما المؤمنون إخوة. بين إيش؟ ما يدخل معهم غيرهم؟ خاصة بأهل الإيمان. نعم، تعال خذ من هنا. لا عدل هنا على الوسط. أي نعم، أي خذ. لا هذا اسم. كلمة قوم ما معناها؟ قوم
يطلق على الرجال، يعني الجماعة من الرجال
فقط. النساء ما يدخلن فيه. طيب ماذا تقول؟ كانت من قوم كافرين. عن بلقيس: كانت من قوم. بالتغليب. نعم، نعم. بس يكفي. إذن قال تعالى بعدها: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. هذه الآية الكريمة فيها رد على الأعراب الذين قالوا آمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. أمر الله نبيه أن يقول لهم: أتعلمون الله بدينكم؟ أنتم الذين تعلمون، بمعنى أن الله لا يخفى عليه شيء، فالله يعلم ما في قلوبكم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن فيها رد وتأديب لهؤلاء الأعراب، والله عالم بكل ما في قلوبكم. كأن فيه إشارة في الآية إلى أن النطق بالنية لا يصح، إشارة إلى أن النطق بالنية لا يصح. يمنون عليك أن أسلموا، من يتكلمون؟ لأنه إذا نطق كأنه يقول يعلم الله، أو كأنه يعلم الله، كأنه يعلم الله تعالى بما يدور في قلبه من العمل، والله مطلع عليه، لأن النية ما يجوز التلفظ بها إلا في الحج كما فعل عليه الصلاة والسلام، ولا تعلم الله، الله يعلم ما في نفسك وما في خارج نفسك. وكذلك يريدون أن يزكوا أنفسهم، يريدون أن يزكوا أنفسهم، وهذا لا يصح. الله تعالى يقول في سورة النجم، نعم، هو أعلم بمن اتقى، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، في سورة النساء، بل الله يزكي من يشاء، ما الإنسان ما يزكي نفسه ولا يزكي غيره، يقول أحسب أن فلان كذا وكذا، لا يزكي، لأن التزكية التامة الكاملة هي من عند الله جل وعلا. والله تعالى يقول في سورة النجم هو أعلم بكم، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. وقال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وغير ذلك من الآيات الدالة على سعة علم الله تعالى. ففي الآية إنكار عليهم، فكيف يخفى عليه بطلان ما ادعوه من الإيمان؟ ولهذا الإنسان عندما يوفق لعمل الخيرات يسأل الله تعالى الثبات عليها، لأن المنة لله، الله تعالى هو الذي يمن على عباده. قال تعالى لقد من الله على المؤمنين، لقد من الله، المنة لله، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. والإنسان لا يفتخر بعمله، وإنما يفتخر باتباعه ودينه، ولا يفتخر بعمله على الله، ولا يعجب بعمله أيضا، فالإعجاب بالعمل طريق إلى حبوطه أو فساده عليه من عند الله. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. قرأت يمنون عليك أن أسلموا؟ قرأتها؟ يمنون عليك أن أسلموا. في لها سبب نزول هذه الآية الكريمة، جاء في عند النساء بسند صحيح أن وفد بني أسد بن خزيمة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلموا وقالوا قاتلنا معك، أو قالوا قاتلتك مضر، ولسنا بأقلهم عددا ولا أكلهم شوكة، وصلنا رحمك. بدأوا يمتنون على النبي عليه الصلاة والسلام، فعلنا كذا وكذا وكذا، فالله تعالى أدبهم بهذه الآية يمنون عليك أن أسلموا، والرد بعدها مباشرة قل لهم لا تمنوا علي إسلامكم. فأنزل الله هذه الآية، حتى قال الطبري في التفسير إنهم امتنوا على الله على رسول الله بهذا النص، إنهم امتنوا على رسول الله، انتهى كلامه، فجعلوا يمتنون على الرسول ويذكرون له بفضائلهم، فعلنا وفعلنا وفعلنا. وجاء الرد عليهم مباشرة قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فهذه هي المنة. فكلمة بل هي إضراب لإبطال ما سبق من كلامهم، لإبطال ما سبق من كلامهم. والمعنى على هذا يمنون عليك أن أسلموا، أي ليس لكم منة على الرسول بإسلامكم، بل المنة لله عليكم. هذا الإضراب معناه، بل المنة عليكم أن هداكم للإيمان. فالإنسان يحمد الله تعالى أن وفقه للإسلام ومن عليه بهداية الإيمان. وأهل الجنة عندما يدخلون الجنة يذكرون هذا، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وهم داخله الجنة، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اعتراف منهم بأن الهداية من الله جل وعلا، فهو سبحانه يهدي من يشاء بحكمته وعلمه ويضل من يشاء. ولذلك جاء في عن الأنصار، جاء عن الأنصار بعض الكلمات حين جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم لتقسيم غنائم حنين، جمعهم عليه الصلاة وبدأوا يذكرون له أشياء كثيرة. قال لهم عليه الصلاة والسلام ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي، والحديث متفق على صحته. ذكر الأنصار بهذا الأمر، وهم لم يريدون أن يمتنوا بشيء يعني، وإنما ذكروا لحاجتهم في ذلك، فكان يعطي من يرغب إسلامه وهدايته إلى الحق. قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمني أمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين حذف الجواب، أي إن كنتم صادقين وقائلين بالصدق في أقوالكم فإن المنة لله عليكم. ثم ختم الله تعالى بهذه الآية، اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، أي الأمور الخفية فيهما التي تخفى على الخلق، كالذي في لجج البحار ومهامه القفار، وما جنه الليل أو واراه النهار، يعلم قطرات الأمطار وحبات الرمال ومكنونات الصدور وخبايا الأمور، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله تعالى: والله بصير بما تعملون، يحصي عليكم أعمالكم ويوفيكم إياها ويجازيكم عليها بما تقتضيه رحمته الواسعة وحكمته البالغة. تم تفسير سورة الحجرات بعون الله ومنه وجوده وكرمه، فلك اللهم من الحمد أكمله وأتمه، ومن الجود أفضله وأعمه.
هذه الآية الكريمة ختم الله تعالى بها هذه السورة، فلها ارتباط بما قبلها. في أول السورة ذكر الله تعالى العلم وقال: واتقوا الله إن الله سميع عليم، وهنا ختم الله تعالى الآية بالعلم، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، فيها الإيمان بإثبات الغيب الذي يعلمه الله جل وعلا. والغيب هو ما غاب عنك، ما الأصل في الغيب هو ما غاب عن الإنسان، ما غاب عنه، لكن الغيب المطلق هو عند الله جل وعلا. هناك غيب نسبي وهناك غيب عام. الغيب النسبي بين البشر، لا يعلمون ماذا عند هذا ولا عند هذا، وإنما الغيب المطلق هو لله جل وعلا. ولهذا قال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب. ومفاتح الغيب هي التي ذكرها الله تعالى في آخر سورة فاطر: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. عليم خبير، عليم بالظواهر، خبير بالبواطن. وقال: ويعلم ما في الأرحام. بعض الناس يقول: بدأنا نعرف ما في الأرحام. لا يستطيع أحد أن يعرف ما في بطن المرأة من الحمل إلا بعد أن يتخلق وينفخ فيه الروح، وقبل أن يعلموه هم علمه الملك. ما هو في قصة في حديث عبد الله بن مسعود الصادق المصدوق: إن أحدكم نعم، إلى أن قال: فيرسل إليه الملك. إذا أرسل الله تعالى الملك لينفخ فيه الروح وكذا، علم الملك، اكتشف الغيب خلاص. أما قبل ذلك فلا يعلمه. بعد أن يتخلق ويمضي عليه 4 أشهر 120 يوم، بعد ذلك يعلمون أنه ذكر أم أنثى. وإذا علموا هذا فلا يعلمون الأرحام الباقية، لأن الله تعالى قال: ويعلم ما في الأرحام، أي الذي في الأرحام، أرحام المخلوقات البرية والبحرية لا يعلمونها، فالله تعالى يعلمها علما شاملا تاما كاملا. ويعلم ما في قلوب هؤلاء، ويعلم ما في قلوب الصحابة رضي الله عنهم المتقدم ذكرهم في أول السورة، الذي امتحن الله تعالى قلوبهم للتقوى، علم ما في قلوبهم، وعلم ما في قلوب هؤلاء الأعراب وغيرهم، وعلم ما في قلب من يفتخر بنسبه أو يفتخر بشيء من شؤون حياته، علم الله ذلك، وعلم من يستهزي ومن ينبز ومن يغمز وهكذا، هذا كله في علم الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. فالإيمان بالغيب هو مقام عظيم، لذلك أثنى الله تعالى على أهل الإيمان في أول سورة البقرة يؤمنون بالغيب فأثنى عليهم بهذا. والمسلم يؤمن بما أخبر الله تعالى به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم بالأمور الغيبية. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض وما بينهما أيضا، يعلم كل هذا ولا يغيب عنه شيء، كل يوم هو في شأن، يفقر هذا ويغني هذا ويمرض هذا ويعافي هذا ويحيي هذا ويميت هذا، كل هذا علمه عند الله، والله بصير. أيضا ختمها بلفظ الجلالة كما تقدم في أول السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. هذا يشعر بالاطمئنان وبالإسراع في قبول ما جاء من عند الله جل وعلا، لأنه يحصي على العباد أعمالهم. هذا ما تيسر ذكره وإراده في هذه السورة، وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يديم علينا فضله وإحسانه، وأن يجعلنا هداة مهتدين واقفين عند حدود ربنا لا معتدين، متبعين لسنة نبينا لا مبتدعين. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل، وأن يجعلنا من عباده المؤمنين وحزبه المفلحين، وأن يديم على بلادنا وبلاد المسلمين الأمن والأمان والاستقرار والاجتماع، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، كما نسأله جل ذكره أن ينصر المسلمين في كل مكان، وأن يحفظ المسلمين في فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين، وأن يكبت عدوهم، وأن يرفع عن كل مسلم تضرر الضر، وأن يحمي المسلمين من شر أعدائهم، وأن يحفظ علينا هذه المملكة العامرة ويديم عزها وفخرها، وأن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وإخوانه وأعوانه، وأن ينصر بهم دينه، وأن يعلي بهم كلمته، وأن يجمع على أيديهم كلمة الإسلام والمسلمين. ثم إنني أشكر الله جل وعلا على ما من به من هذا اللقاء وهذا الاجتماع الذي نسأل الله تعالى أن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. ثم ندعو لشيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين على ما قدمه للإسلام والمسلمين من علم نافع ومن دعوة إلى هذا العلم ومن إحياء هذه الدورة المباركة. والشكر لكم على ما تجشمتم من المصاعب والمتاعب وحضور الدرس في هذا المسجد واستفادتكم. وإنني أنصحكم بملازمة التقوى التي سمعناها في هذه السورة والقيام بها وتطبيقها حق القيام، وأن تكونوا متبعين لآيات القرآن، فإن الاتباع يورث العمل بما في هذا القرآن. والله تعالى يقول في كتابه: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وحق التلاوة كما يقول ابن عباس هو العمل بالتلاوة، فإن الاتباع يورث العمل بما في القرآن. وأيضا تدبروا هذا القرآن، فإن التدبر لآيات القرآن يورث العلم بما في هذا القرآن، كما أن التدبر يورث العمل، فإن الاتباع يورث العمل، فإن التدبر يورث العلم بما في هذا القرآن. أسأل الله تعالى أن ينفعني وأن ينفعكم بما سمعنا وقلنا. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.